أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاركة كل الدول العربية في القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل بالجزائر، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها مشاكل مع أي دولة عربية، فكلها دول شقيقة يقول، وكل ما يمسها يمسنا. كما أكد الرئيس الجزائري خلال لقائه الدوري الأحد مع ممثلي الصحافة الجزائرية استمرار بلاده في مبادراتها واتصالاتها حتى تؤثر في مجلس الأمن لكي يجتمع ويفصل في القضية الفلسطينية التي تعد من الثوابت الجزائرية. وفي الشأن الليبي جدد الرئيس تبون التأكيد على أن الحل الوحيد للقضية يكمن في العودة إلى الشعب، مذكرا أن الجزائر تسير مع الشرعية الدولية بخصوص الملف الليبي، مشيرا إلى أن الجزائر التي تعمل على لم الشمل ولن تدخل في مبادرة قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية. بعد الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة الذي عقد بعمان، طالبت جامعة الدول العربية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة. وقال بيان صادر عن الاجتماع أنه رسالة احتجاج للمجتمع الدولي واستنهاض للضمير الإنساني. وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي في تصريح له أن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من العنف، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء التصرفات الإسرائيلية المتهورة ضد حرية ممارسة الشعائر الدينية وفق ما أقرته المواثيق الدولية بصفته حقا إنسانيا أصيلا. وأكد أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمها القدس ترفض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إسرائيل في الجزء الشرقي المحتل منذ العام 67 في تجاهل لأحكام القانون الدولي من خلال إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك تسمية القدس عاصمة موحدة. بدورها طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، كما طالبتهم الوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وعدوانه والضغط عليه للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة وأخرى دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وحملت وزارة خارجية فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وتهويد القدس ومحاولة فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، محذرة من نتائجه الخطيرة على الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك الأمر على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. الخارجية الفلسطينية أدانت الاستيطان بجميع أشكاله بما في ذلك عمليات تعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة وبناء بؤر استيطانية جديدة أخرى، وعمليات سرقة ومصادرة وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بالقرب من السياج الفاصل ببلدة رمانة غرب مدينة جنين. الانتهاكات الإسرائيلية هي محور اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بدأ الاثنين في السعودية، والمزيد حول هذا الموضوع مع روجي خوري.
انطلق اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غرب السعودية لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى. المنظمة قالت في بيان إن الاجتماع الاستثنائي للجنتها التنفيذية يعقد بناء على طلب من أندونيسيا لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك. أمين عام المنظمة حسين إبراهيم طه قال خلال الاجتماع: تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة عموما ومدينة القدس خصوصا تصعيدا غير مسبوق في وتيرة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاعتداءات اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لا سيما المسجد الأقصى، وأضاف: خطبت عدة أطراف دولية فاعلة وأبلغتها رفض المنظمة وإدانتها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وأكد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم. تنفي إسرائيل عادة اتهامات تواجهها بشكل متواصل بمحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى وفرض تقسيم مكاني وزماني فيه. ودعا أمين عام المنظمة، دعا جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط في رعاية مسار سياسي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. منذ أيام يسود توتر في القدس وساحات الأقصى جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس الماضي بعد أن استمر أسبوعا. ويوم الجمعة الماضية اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، ما أسفر عن مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة أكثر من 30 منهم، بينهم إصابتان خطيرتان.
في ردود الفعل العالمية على إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسا لبلاده لولاية ثانية والبداية من روسيا، وعلى الرغم من التوتر مع موسكو، هنأ الرئيس الروسي ماكرون بإعادة انتخابه وتمنى له النجاح. بدوره الرئيس الأمريكي قال: سنتعاون مع باريس للدفاع عن الديمقراطية. أما الاتحاد الإفريقي فهنأ ماكرون بإعادة انتخابه الرائعة. بحسب وصفه رئيس حكومة كندا، هنأ الرئيس ماكرون على إعادة انتخابه قائلا إنه يتطلع إلى مواصلة العمل معه. أما الرئيس الصيني فهنأ نظيره الفرنسي معربا عن تمنيه بمواصلة العمل مع ماكرون للدفاع كما كانت الحال منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عن مبادئ الاستقلال والتفاهم المتبادل والمنافع المتبادلة. من بريطانيا أعرب رئيس الحكومة عن سروره بمواصلة العمل مع ماكرون بعد إعادة انتخابه. رئيس الوزراء الإيطالي قال إنه لخبر رائع لكل أوروبا. المستشار الألماني رأى أن فوز ماكرون بولاية ثانية إشارة قوية لصالح أوروبا. وهنأ قادة الاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لبلاده، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن أوروبا يمكنها التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية، وكتب على تويتر إنه في هذه المرحلة المضطربة نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية. فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين: أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز، معا سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا. عربيا، هنأت كل من السعودية والكويت والأردن والصومال وموريتانيا ولبنان الرئيس الفرنسي على فوزه بولاية ثانية. وبعيد انتخابه لولاية ثانية، شكر الرئيس الفرنسي في كلمته الفرنسيين ووعد مواصلة التقدم ليجعل فرنسا أفضل في مجال البيئة، مضيفا: سنعمل لجعل أوروبا أكثر قوة. وقال: علينا أن نعرف السبب الذي دفع عددا كبيرا من الفرنسيين لعدم التصويت، مشيرا إلى أنه علينا التعامل بفعالية مع الإحباط الذي أصاب بعض الفرنسيين. الرئيس ماكرون أعلن: أنا الآن رئيس لكل الفرنسيين، مؤكدا أنه سيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي، معتبرا أن الحرب في أوكرانيا تذكرنا بأن فرنسا يجب أن ترفع صوتها وتوضح خياراتها وتظهر قوتها. وختم الرئيس الفرنسي قائلا: إن السنوات المقبلة ستشهد تحديات عدة وسنعمل سويا على مواجهتها. إيران متفائلة حيال مفاوضاتها مع السعودية وتتطلع لتقدم سريع. التفاصيل مع روجي خوري.
أكدت إيران أن جولة الحوار التي عقدت الأسبوع الماضي مع السعودية كانت جدية وإيجابية، وفق المتحدث باسم وزارة خارجيتها الذي أشار إلى أن رفع مستوى المباحثات قد يؤدي إلى تحقيق تقدم بشكل أسرع. وسبق لمسؤول حكومي عراقي أن أكد عقد الرياض وطهران جولة حوارية يوم الخميس الماضي في بغداد ضمن مباحثات تهدف لتحسين العلاقات المقطوعة بين الخصمين الإقليميين الطرفين، وكانت هذه الجلسة الخامسة بينهما، لكنها أتت بعد توقف الحوار لأشهر. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أن المباحثات كانت إيجابية وجدية وشهدت تحقيق تقدم، وأكد الاتفاق على عقد جولة مقبلة من دون أن يحدد موعدا لذلك. والعلاقات مقطوعة بين القوتين النافذتين في منطقة الخليج منذ عام 2016، إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية أجريا خلال العام الماضي 4 لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافتها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي. وأفادت وكالة نور نيوز الإيرانية يوم السبت الماضي أن الجلسة عقدت بين ممثلين لأمانة المجلس الأعلى القومي في الجمهورية الإسلامية ورئاسة الاستخبارات السعودية، وأن أجواءها الإيجابية تدفع إلى تفاؤل باستئناف العلاقات الثنائية. وتوقعت عقد اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب. وأكد خضيب زادة أنه في حال تم رفع مستوى المشاركين في المباحثات إلى الصف السياسي الأول يمكن توقع تحقيق تقدم بشكل أسرع في مجالات مختلفة في هذه المباحثات بحسب خطيب زادة.
بحث وفد عماني الأحد مع جماعة الحوثيين في صنعاء مسار الهدنة وإحلال السلام في اليمن، وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوفد مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط بحضور رئيس فريق الحوثي بالمفاوضات محمد عبد السلام، وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الراهنة على الساحة اليمنية ومستجدات العملية السياسية ومسار الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤخرا وضرورة تنفيذ بنودها بالكامل، وكذلك جهود سلطنة عمان لتحقيق السلام الشامل في اليمن. وفي اللقاء أكد المشاط على الموقف الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال. ويوم الأحد أعلنت وزارة الخارجية العمانية إطلاق الحوثيين 14 أجنبيا محتجزا ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها السلطنة في عدة ملفات باليمن. وكانت جماعة الحوثي أعلنت الجمعة وصول وفد عماني إلى صنعاء لمتابعة الهدنة، وبعد ساعات من تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، طلب الحوثيون بإشراك أطراف خارجية محايدة لرعاية وضمان تنفيذ أي اتفاق مع الحكومة اليمنية. وقال عضو في الوفد التفاوضي الحوثي كان يفترض استثمار الهدنة لبحث ملفات رفع الحصار وإنهاء الحرب، معتبرا أن الأداء الهزيل والضعيف جدا للأمم المتحدة كما يقول وبعثتها الخاصة مع الهدنة يوجب إعادة النظر في دورها، وطلب بإشراك أطراف إقليمية أو دولية محايدة في رعاية أي اتفاق مع حكومة اليمن وضمان تنفيذه دون مزيد من التفاصيل، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندنبرغ على هذه الاتهامات. قضى في إقليم دارفور غرب السودان أكثر من 170 شخصا في أعمال عنف اندلعت الجمعة واستمرت الاثنين في مدينة كرينك نتيجة قيام مسلحين من قبيلة عربية بمهاجمة قبيلة غير عربية تقطن المدينة، وذلك ردا على مقتل اثنين من قبيلتهم يوم الخميس بحسب التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في إقليم دارفور. وقال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في إقليم دارفور بأن أعمال العنف هذه بدأت يوم الجمعة في كرينك على بعد حوالي 80 كيلومترا من الجنينة عاصمة غرب دارفور. وأضاف هذا المسؤول أن الاشتباكات خلفت كذلك 46 جريحا وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. من جهته قال أحد شيوخ القبيلة غير العربية قبيلة المساليت إنه رأى جسامين عدة في قرية كرينك، كما أكدت التنسيقية أن 8 أشخاص كانوا قد قتلوا يوم الجمعة في ظل هذه الأوضاع. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأحد السلطات إلى تأمين وصول الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. واتهمت التنسيقية يوم السبت ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت، ونشأت ميليشيا الجنجويد في دارفور في مطلع الألفية الثالثة، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور، والذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير، وأدى النزاع الذي اندلع في 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون وفقا للأمم المتحدة. كما قتل عشرات في دارفور منذ انقلاب الفريق الأول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول أكتوبر، وما تسبب به من فراغ أمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020. زار كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العاصمة الأوكرانية كييف الاثنين، والتقيا بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. الرئيس الأوكراني قال إنه بحث في العاصمة الأوكرانية مع الوزيرين الأمريكيين مساعدة أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا. جاء ذلك في بيان نشره الاثنين عبر تطبيق تيليجرام حول زيارة الوزيرين الأمريكيين. وأشار زيلينسكي إلى أن زيارة بلينكين وأوستن تعتبر قيمة ومهمة بالنسبة إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة الحرجة، شاكرا الولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده. وأضاف زيلينسكي: لقد ناقشنا مع بلينكين وأوستن المساعدات الدفاعية والمالية والضمانات الأمنية لأوكرانيا، فضلا عن تعزيز العقوبات ضد موسكو. وتأتي زيارة بلينكين وأوستن بعد زيارات عدة إلى كييف أجراها مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة. من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي أنه يمكن لأوكرانيا أن تربح الحرب ضد روسيا إذا كانت لديها المعدات المناسبة، وقال لمجموعة من الصحفيين إن الخطوة الأولى لربح الحرب هي الثقة بإمكانية الفوز، مضيفا: نعتقد أن بإمكانهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الوزيرين الأمريكيين أعلنا خلال زيارتهما إلى كييف عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية المباشرة وغير المباشرة. على خط متصل، أعلنت روسيا الاثنين نيتها وقف الأعمال العدائية للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع أزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهدون وقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الثانية بعد ظهر الاثنين بتوقيت موسكو، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة مدنيين في الاتجاه الذي يختارونه. من جهتها قالت كييف أن لا اتفاق على إقامة ممر إنساني من مصنع أزوفستال في ماريوبول. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس، صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله. ولا تنسوا برامجنا الرمضانية وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.